بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا رسالة مختصرة وقيمة للغاية في بابها، جمعها الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبين فيها واجبنا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ووضح أن ذلكم يتلخص في أمور سبعة، بينها رحمه الله بيانا عظيما وأوضحها إيضاحا شافيا مع وجازة تقريره وبيانه رحمه الله تعالى. وبين يدي قراءة هذه الرسالة والوقوف على مضامينها، يحسن التذكير بأن هذا الخلق لم يخلق عبثا، ولم يوجد هملا ولا باطلا، ولن يترك سدى، بل خلق للحق وبالحق، وخالقه هو الحق المبين تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل يستفتح صلاته بقوله: اللهم أنت الحق. فهو جل وعلا حق، وأفعاله كلها حق، وشرعه كله حق، وخلق الخلق بالحق سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر جل وعلا من أوصاف أولي الألباب أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا التذكر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في جلائل أعمالهم وجميل أوصافهم أمر لا يتحقق لكل أحد بمجرد نظر إلى السماء أو نظر إلى الأرض، بل يحتاج من العبد إلى تحقيق معنى التفكر عند النظر في هذه المخلوقات العظيمة التي تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات عظيمات دالات على كمال الخالق وعظمته جل وعلا. شاهد القول أن التفكر في هذه المخلوقات والتأمل في هذه الكائنات يهدي المتأمل إلى هذه الحقيقة العظيمة، ألا وهي أن الخلق لم يخلق باطلا، ولم يوجد عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك، كقول أولي الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت وتقدست عن ذلك. فالله منزه من أن يكون خلق هذا الخلق عبثا أو باطلا أو سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى؟ فهذا مما ينزه الرب تبارك وتعالى عنه. وإذا أدرك العبد هذه الحقيقة، أدرك أن هذا الخلق لم يخلق باطلا وإنما خلق للحق وبالحق، اجتهد في القيام بما خلق له من التوحيد والعبادة والإخلاص والخضوع لله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بالذل، والقيام بما أوجبه سبحانه وتعالى على عباده على أتم حال وأحسن وجه. وبهذا نصل إلى مضمون هذه الرسالة، وواجبنا نحو ما أمرنا الله به. أمرنا الله جل وعلا بأوامر عديدة، أعظمها التوحيد، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات. فما الذي يجب على كل مسلم تجاه ما أمره الله سبحانه وتعالى به؟ يتلخص هذا الواجب في أمور سبعة بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة التي بين أيدينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الوهاب، قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين
تبين عليه يعني ظهر عليه،
وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا. المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
هذه أيها الإخوة مراتب عظيمة جدا تمس الحاجة إلى التذكير بها والعناية بها حفظا وفهما وتطبيقا، لأنه رحمه الله تعالى جمع فيها جمع العالم الناصح والمربي المشفق، ما يجب علينا نحو كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وكذلك نحو كل ما نهانا تبارك وتعالى عنه. وأن هذا الواجب يتلخص في هذه المراتب السبعة التي بينها رحمه الله، وأولها وهو المقدم العلم، أن تعلم المأمور وأن تعلم المنهي، وهذا أول ما يبدأ به. فالعلم مقدم على القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يسأل الله عز وجل هذه المطالب الثلاثة. ويبدأ هذه الدعوات بسؤال الله العلم النافع، وفي هذا دلالة على أنه مقدم وبه يبدأ، وأنه يدخل في أول أهداف المسلم في يومه. وإذا لم يكن عند العبد علم نافع كيف يميز بين رزق طيب وخبيث؟ وكيف يميز بين عمل صالح وطالح؟ فالعلم هو النور لصاحبه والضياء للسالك. فإذا كان يسير في طريقه على علم وبصيرة من دين الله تبارك وتعالى كانت خطواته في سيره صحيحة، بخلاف من يعمل ويجد ويجتهد عن غير علم وعن غير هدى. وفي هؤلاء قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل حدثت البدع ونشأت المخترعات ووجدت أنواع الأباطيل بين الناس إلا بسبب الجهل بدين الله والعبادة عن غير علم وعن غير بصيرة؟ فإذا الخطوة الأولى مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نعلمه. وإذا لم يكن عند العبد علم بما أمره الله به كيف يفعل المأمور؟ وإذا لم يكن عنده علم بما نهاه الله عنه كيف يترك المنهي؟ وكما قيل قديما: فاقد الشيء لا يعطيه. وكما قيل قديما أيضا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي المحرمات من لا يعرفها ولا يدرك خطورتها؟ الآن ترى في الناس من يمشي في تعاملاته، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في سائر شؤونه، ولا يسأل عن حلال وحرام، ولا يفكر أصلا، لا يفكر أصلا أن يتفقه في هذا الباب. ولهذا تأتي أعماله كثيرا على غير الهدى، وتكثر المخالفات في أعماله. لأنه جاهل بدين الله سبحانه وتعالى. فالخطوة الأولى في هذا الباب العلم والتعلم. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يجعل طلب العلم جزءا من مهماته اليومية، بمعنى أن يكون لك في كل يوم نصيب من العلم ولو قل، وتنبه ألا تغيب شمس يوم لم تحصل فيه علما، تنبه ألا تغيب عليك شمس يوم لم تحصل فيه علما، لأنك بهذا ستكون أضعت هدفا هو معدود في أولويات أهدافك في يومك. وهذا واضح في الدعوة التي ذكرتها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي كان يدعو بها كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه أهداف المسلم في يومه. جاء في أوائل هذه الأهداف العلم النافع، فكيف تطيب نفس العبد المسلم أن تغيب شمس اليوم دون أن يحصل فيه علما، دون أن يحصل فيه علما. ومن الناس من تغيب عليهم شمس أيام وشهور بل سنوات ولا يفكر أن يتعلم العلم الذي يعرف به دينه الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. الأمر الثاني مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نحبه. علمناه يأتي بعد العلم المحبة، أن تحب الذي أمرك الله به. أمرك الله بالتوحيد أحب التوحيد، أمرك بالصلاة أحب الصلاة، أمرك بالصيام أحب الصيام، أمرك بالزكاة أحب الزكاة. كل شيء أمرك الله سبحانه وتعالى أحبه، واملأ قلبك حبا له. وهذه المحبة التي تكون في قلب المسلم تجاه ما أمره الله سبحانه وتعالى به هي التي يتولد عنها الإقبال على الطاعات والمسارعة في فعل الخيرات، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة إذا أحبت ما أمر الله سبحانه وتعالى به، إذا أحبت ما أمر الله تعالى به أقبل القلب على هذه الأعمال. لكن والعياذ بالله، إذا قام في القلب بغض لما أمر الله به وكراهية، وأصبح القلب كارها، مثل أن يكون والعياذ بالله يكره الصلاة أو يكره الصيام أو يكره الزكاة أو يكره الحج أو يكره بر الوالدين، من قام في قلبه هذه الكراهية كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ كيف يقبل؟ كيف يجد ويجتهد في الأعمال؟ فالواجب الثاني علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نحبه. ومن الدعوات الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، والعمل الذي يقربني إلى حبك. فالعبد مطلوب منه أن يحب الأعمال التي تقرب إلى حب الله. وفي الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذه المحبة مقامها عظيم ومنزلتها من الدين عليا. فيجب على المسلم أن يحب التوحيد وأن يحب الصلاة وأن يحب الصيام وأن يحب الزكاة وأن يحب الحج وأن يحب جميع الفرائض والرغائب والأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. المرتبة الثالثة بعد العلم والمحبة العزم على الفعل. علمت المأمور وأحبه قلبك، تأتي المرتبة الثالثة وهي أن تعزم عزما أكيدا على فعله، لأن من الناس من يعرف المأمور ويحبه ولكن تكون عزيمته فاترة جدا، مثل كثير من الناس يعرف أن الصلاة مفروضة ولا يكره الصلاة لكن عزيمته على فعل الصلاة فاترة، تجده ينادى للصلاة فالعزيمة الفاترة لا تنهض، ولهذا لا يجيب النداء. ليس عن عدم علم ولا أيضا عن كراهية، فهو يعرف أن الصلاة مفروضة وليس في قلبه بغض لها لكن عزيمته رديئة فاترة جدا. ولهذا جاء في الدعاء المأثور، بل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كنز في الدعاء الذي علمه شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: يا شداد، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هو حديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. يعد هذا الدعاء كنزا ثمينا. الشاهد منه قوله في أوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال: العزيمة على الرشد. لما؟ لأن العبد قد يعرف الرشد لكن لا يكون عنده عزيمة عليه، يعرفه يحبه لكن لا يكون عنده عزيمة عليه، كما هي حال كثير من الناس، يعرف كثير من الأوامر ولا يبغضها لكن ما عنده عزيمة تنهض للقيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به. قل مثل ذلك في باب النواهي، يعرف أن الله نهاه عن هذا العمل وأيضا لا يبغض نهي الله سبحانه وتعالى بل يحب ذلك، يحب الأوامر فيفعلها ويحب أيضا النواهي، لا يبغض النهي وإنما يبغض المنهي، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينهى إلا عما فيه شر، فلا يبغض النهي وإنما يبغض المنهي المنهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينهى إلا عما فيه شر على العباد. يبغض الزنا ولا يبغض أن الله نهاه عن الزنا، يبغض الخمر ولا يبغض أن الله نهاه عن الخمر. وقل مثل ذلك في جميع المحرمات وفي جميع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن الناس من يكون في قلبه عنده هذه المعرفة وعنده أيضا هذه المحبة لكنه ليس عنده عزم على ترك المنهي. فإذا المرتبة الثالثة العزم على الفعل، العزم على الفعل، وإن كان منهيا العزم على الترك. قال الرابعة مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به.
الله إليك. قالوا وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
سنأتي إليها شيخ عبد الرحمن. الأمر الرابع العمل. الأمر الرابع العمل أن يعمل. عرف وأحب وعزم، وجد في قلبه عزم أكيد على الفعل. الأمر الرابع أو الخطوة الرابعة أو المرتبة الرابعة أن يعمل، يباشر العمل. والإمام رحمه الله ذكر الأمور مرتبة: أولا العلم، ثانيا المحبة، ثالثا العزم، العزم مكانه القلب، رابعا العمل، يعمل هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. الأمر الخامس كونه يقع أي العمل على المشروع خالصا صوابه. إذا عملت ليكن عملك واقعا على المشروع موافقا للمشروع خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا لا يقبل كل عمل، وإنما يقبل العمل الذي أخلص فيه العامل لله ووافق فيه العامل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. في حديث شداد المتقدم شاهد لهذا الموضع، فما هو؟ في حديث شداد المتقدم شاهد لهذا الموضع فما هو؟ تفضل. ها؟ هذا ليس حديث شداد بن أوس. في حديث شداد بن أوس الذي قلت إن هذا كنز ثمين فيه شاهد لهذا الموضع. تفضل ارفع الصوت.
يقول الثبات على الأمر:
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. فحسن العبادة لا يكون إلا بتحقيق الأمرين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. هذا معنى أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. المرتبة السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه. إذا علمت وأحببت وعزمت وعملت ووقع العمل على الإخلاص والمتابعة، احذر من أمر يأتي بعد ذلك يحبط عليك هذا كله ويبطله كله، كالرياء والسمعة وغير ذلك من محبطات الأعمال. وأعظم محبط للعمل هادم له الشرك بالله. وقد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والكفر بالله وبما أمر عباده بالإيمان به، قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا المرتبة السادسة: يحذر من محبطات الأعمال. السابعة والأخيرة: الثبات عليه، الثبات عليه إلى أن يموت العبد غير مغير ولا مبدل. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإمام رحمه الله ذكر هذه الأمور السبعة، وأنصح في هذا المقام أن يحفظ هذان السطران، ولهذا الأوراق اللي مع الإخوة يكتب على من عند قوله إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم عليه على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. هذه يكتب عليها تحفظ، هذا أولا. ثانيا رسائل الجوال مفيدة جدا، يعني تكتب هذه الأمور السبعة في رسالة جوال ترسلها إلى قدر أكبر قدر ممكن من إخوانك زملائك رفقائك، ينفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. أيضا وسائل نشر العلم التي أتيحت في زماننا هذا نحرص على الاستفادة منها فائدة عظيمة في نشر الخير وإبلاغه للآخرين، وكل من يستفيد منك خيرا دللته عليه يكتب لك مثل أجره، ولو هو أيضا دل آخر يكتب لك أجره وأجر أيضا من دله إلى ذلك الخير. فهذه الأمور السبعة هي زبدة عظيمة وخلاصة نفيسة جدا يعتنى بحفظها بفهمها بالعمل بها. الأمر الرابع يعتنى بنشرها بين الناس. ثم رحمه الله تعالى شرع في توضيح هذه الأمور السبع توضيحا مختصرا بالمثال، قال: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وعرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، ما الذي يجب علينا تجاه هذه الأمور؟ قال: وجب عليه، هذا الأمر الأول، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه. عرفت أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أول ما يجب عليك في هذا المقام أن تسأل: ما التوحيد الذي أمرني الله به؟ وما الشرك الذي نهاني الله عنه؟ هذه أول خطوة يجب أن تفعل في هذا المقام، العلم به، العلم به. قال: وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. ولهذا كتب أهل العلم رحمهم الله كتب في الأوامر، وألفوا كتبا في التوحيد خاصة، وألفوا كتبا في الشرك خاصة وأنواعه وأفراده وأقسامه. لماذا؟ مطلوب، كما أنه مطلوب من العبد أن يعرف التوحيد ليحبه ويعمل به، فكذلك مطلوب من العبد أن يعرف الشرك ليحذره ويجتنبه، ليحذره ويجتنبه. يقول رحمه الله: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. اعتبر بالمسألة الأولى مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، عرف أن التوحيد حق والشرك باطل. كثير من الناس لو يسأل ما رأيك في التوحيد يقول التوحيد زين، وإذا قيل له ما رأيك في الشرك يقول الشرك شين، لكنه ما يسأل عن التوحيد ولا يسأل عن الشرك، ولهذا ربما يفعل أمورا على النقيض للتوحيد، وربما يفعل أمورا هي من الشرك. ولو سئل ما رأيك في التوحيد يقول التوحيد زين، ولو قيل له ما رأيك في الشرك قال الشرك شين، لكن لا يسأل، لا يسأل عن التوحيد ولا يتعلمه ولا يتبصر فيه ولا يتفقه ولا يعرف الشرك، ولهذا يمارس أعمالا هي من الشرك يقع فيها لأنه لم يسأل، عمل ولم يسأل. قال: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. وعرف أن الله حرم الربا، عرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل. بل بعضهم إذا فكرت نفسه بالسؤال عن عمل كبير مربح كما يقولون، إذا فكرت نفسه بالسؤال يمتنع أن يسأل، يقول يمكن يصبح حرام فلا يسأل، يريد أن يبيع ويشتري هكذا، لا يريد أن يكتشف أنه حرام فتتعطل عليه هذه التجارة. وهذا واقع كثير من الناس، لا يفكر أن يسأل، ولو قيل لا اسأل تجد يمتنع عن السؤال، يقول يمكن يقولون حرام ولا يسأل. يقول وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل المعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل، يتولى مال اليتيم أكلا تعاملا استفادة منه إلى غير ذلك، ولا يسأل عن الحدود التي رخصت له في الأكل من مال اليتيم بحكم أنه تولى رعاية ماله. وهذه أمثلة يتضح بها غيرها. يقول رحمه الله تعالى المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه. من كره شيئا أنزله الله سبحانه وتعالى أحبطت هذه الكراهية عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالكراهية والبغضة لدين الله أو لما شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده هذا محبط للعمل. قال المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول، أكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به. والشيخ رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن المحك، لا يتحدث عن الدعاوى. الشيخ رحمه الله يتحدث عن المحك ولا يتحدث عن الدعاوى. الدعاوى انظر إلى الدعوة العريضة الكبيرة التي يقولها إخوان القردة والخنازير اليهود، ماذا قالوا؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه دعوة، دعوة لا يقوم عليها أي شاهد في واقعهم وأعمالهم وحياتهم. فالشيخ رحمه الله لا يتحدث عن الدعاوى، الدعاوى فجة وكثيرة، لكن يتحدث رحمه الله تعالى عن المحك. يقول كثير من الناس لم يحب الرسول، أي المحبة الحقيقية الصادقة النابعة من القلب المثمرة للاتباع والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أحد السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، وهذا لا ينال بمجرد الدعاوى. ولهذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. يعني لو كانت محبة صادقة ملأت القلب لاتبعه وسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول رحمه الله وكثير من الناس فأكثر الناس لم يحب الرسول، أي المحبة الصادقة الحقيقية المثمرة، بل أبغضه وأبغض ما جاء به، بل أبغضه وأبغض ما جاء به. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن يعرف صدق محبته للرسول عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا بعض السلف يسمي هذه الآية آية المحنة، يسمونها آية المحنة لأنها هي التي يظهر من خلالها صدق المحبة أو كونها دعوة غير صادقة. قال فأكثر الناس لم يحب الرسول، صلى الله عليه وسلم بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله، يعني يعرف أنه فعلا هذا منزل من الله وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه البلاغ المبين، لكن يقع في قلبه بغض له وكراهية بسبب ما قام في قلبه من زيغ قلب ومرض قلب عيادا بالله تبارك وتعالى من مرض القلوب. قال المرتبة الثالثة العزم على الفعل، أي عرفت وأحببت تعزم على الفعل. قال وكثير من الناس عرف وأحب، عرف الحق وأحبه ولكن لم يعزم، العزيمة عنده فاترة والهمة متبلدة، فتجده قد عرف الحق وأحبه لكن عزيمته فاترة متوانية ولكن لم يعزم. أيضا عدم العزم قد يرجع لأسباب نفسية مثل الكسل، مثل ضعف الهمة، برود العزيمة، ويرجع أحيانا إلى أسباب خارجية، يرجع إلى أسباب خارجية فيتوانى الإنسان عن العزم. قال ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه، خوفا من تغير دنياه، مثل يكون عنده رئاسة، عنده زعامة، عنده أموال، عنده جاه، مثلا شخص مثلا عنده جاه، انظروا إلى مواضع الابتلاءات، شخص عنده جاه عظيم عند أناس مبتدعة ثم عرف السنة وأحبها، شخص له جاه عظيم ومكانة عريضة جدا واسعة عند أناس مبتدعة ثم عرف السنة وأحبها، بعض الناس إذا وصل إلى هذا الموضع يتوقف عن العمل بل يتوقف عن العزم على العمل خوفا أن تتغير دنياه، أن يضيع هذا الجاه وتضيع هذه المكانة ويضيع ذلك التقدير، فتجد يقول كيف أعمل بهذا الأمر، ماذا سيقول عني هؤلاء الذين لدي هذه المكانة العظيمة عندهم، خوفا من تغير دنياه. فبعض الناس يترك العزم على العمل أصلا خوفا من أن تتغير عليه دنياه. المرتبة الرابعة العمل. قال وكثير من الناس إذا عزم، يعني بعد أن عرف وأحب ووقع في قلبه عزم على العمل، كثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه، معنى تبين عليه أي اطلع عليه وظهر عليه وقف على عمله بعض من يعظمه من شيوخ أو غيرهم، وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. هرقل قصته مشهورة، لما دعا البطارقة وأخبرهم بما ذكره أبو سفيان ثم قال إن هذا الدين حق، نخر البطارقة الذين عنده، قال لم أقل هذا إلا فقط لأمتحنكم، ورجع لما تبين هؤلاء وظهر لهم وأنكروا هذا الإنكار خافا تتغير دنياه، وقال لهم أبدا أنا لم أقل ذلك إلا فقط لأمتحن إيمانكم، ورجع على ما كان عليه والعياذ بالله من الكفر. وهذا مثله كثير يقع، يعرف الحق ويحبه ويعزم على أن يقوم به ثم يعمل به ثم تجده تركه، وهذا يقع كثيرا حتى في زماننا، يقع كثيرا تجد أناس مثلا جاء إلى بلاد فيها السنة وتعلم السنة وعرفها وأحبها وحفظ الأحاديث ووقف على النصوص وقف على دلة، ثم لما رجع إلى بلده وهو نشأ في مجتمع كله أهل مثلا بدع وخرافات، وفي البداية بدأ ينشر السنة وهجموا عليه وصاحوا فيه صيحة رجل واحد، ترك ذلك ورجع على ما كان عليه من تلك الأعمال المخالفة. وهذه مواضع ابتلاءات وامتحانات ومحك للإنسان لا يظهر فيها إلا الرجال الصادقون مع الله سبحانه وتعالى. قال المرتبة الخامسة أن كثيرا من الناس ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. يعني تأتي تلك المراتب الأربعة ثم وقت العمل إما أن يفتقد العمل إخلاص، مثل أن يأتي بالعمل مراءة يرائي به الناس، أو يأتي بالعمل على غير وفق سنة النبي، على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والعمل إن لم يكن خالصا لم يقبل، وإن لم يكن موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يقبل. قبل المواصلة ماذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ماذا قال الفضيل بن عياض؟ تفضل يا شيخ. معليش صايم لكن نبغاك ترفع صوتك. ماذا قال الفضيل بن عياض؟ تفضل الشيخ ارفع الصوت. أخلصه أصوبه. قالوا يا أبا علي وما أخلصه أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط الأعمال، أن الصالحين يخافون من حبوط الأعمال لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر في قصة الصحابي الجليل الذي لما نزلت هذه الآية، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية وهو كان بطبيعته صوته جهوري عالي، فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، اعتزل في بيته وأخذ يبكي وقال حبط عملي، لأن كان بطبيعة حديثه صوته عالي جهوري، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، ولما بلغه خبره بشره عليه الصلاة والسلام بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من المبشرين بالجنة. فالصالحون كانوا يخافون من حبوط الأعمال. فرق بين الصالحين مع أعمالهم وبين غير الصالحين. غير الصالح يقوم بالعمل ثم يمن بعمله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فبعض الناس يمن بعمله، بينما الصالح يقوم بالعمل وهو خائف أن يحبط، خائف أن لا يقبل، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في تلك الأعمال التي قاموا بها بأن تكون لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. فالصالحون يخافون من حبوط الأعمال. عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل يقول رضي رحمه الله تعالى أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، مسيء في العمل وآمن، أما المؤمن محسن في العمل وخائف أن يرد عمله ولا يقبل. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى بيت الله بأمر الله وقال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويسأل الله تبارك وتعالى القبول. فإذا هذا الأمر السادس، الخوف من حبوط العمل. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا من أقل الأشياء في زماننا، وهذا من أقل الأشياء في زماننا. كثير من الناس تنتهي أعماله من حج وصيام وطاعات وهو شبه الضامن بأنها مقبولة. فمثل هذه الأمور يقول الشيخ رحمه الله هذا من أقل الأشياء في زماننا، أي الخوف من حبوط العمل وعدم قبوله. المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، كانوا يخافون خوفا عظيما من الخاتمة السيئة. ولهذا يكثر الدعاء في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه بإحسان: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا في دعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وعودا إلى بدء، ما الشاهد لهذا الموضع من الدعاء الذي هو كنز؟ دعاء شداد: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر، اللهم أني أسألك الثبات في الأمر. ومما يبين لكم قيمة هذا الدعاء أنه يكاد في هذه الأمور السبعة التي ذكرها الإمام رحمه الله في كل منها له شاهد، في كل من هذه الأمور السبعة يكاد يكون له شاهد في هذا الدعاء العظيم الذي جمعه هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث. السؤال الأخير: من حفظ هذا الدعاء وله هذه الورقة؟ الدعاء شداد الذي جاء في حديث قال: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء، اللهم أكمل الدعاء. نعم، في أحد يجاوب؟ ما سمعتك. إنك أنت علام الغيوب، أثابك الله وأحسن إليك وإلى الجميع. قال رحمه الله تعالى لما ذكر المرتبة السابعة: وهي قليل في زماننا، وهي قليل في زماننا، أي العناية بالدعاء بالثبات والخوف من سوء الختام والخوف من سوء الخاتمة. قال: هذا أمر قليل في زماننا. لما ذكر الأمور السبعة قال رحمه الله: فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. بمعنى أن كون الإنسان يعني متى يعرف الإنسان أنه يجهل كثيرا من الخير، متى يعرف الإنسان أنه يجهل كثيرا من الخير؟ إذا عرف الحق وتعلمه ثم نظر إلى واقع كثير من الناس عرف الحق وعرف المخالفات الموجودة. أوضح لكم ذلك بقصة جمعتني مع شخص في هذا المسجد. جرى حديث عن فرقة من الفرق كان ينتمي إليها، عندهم مخالفات كثيرة جدا وبدع ومحدثات، فجرى حديث حول هذا الموضوع، فقال لي أنا مع هؤلاء منذ سنوات طويلة جدا وما رأيت معهم في حياتي بدعة واحدة إطلاقا. سكت أنا عن الحديث معه، قلت أنا عندي اقتراح ينفعني وينفعك، ما رأيك لو جلسنا جلسات عديدة نقرأ في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي؟ فجزاه الله خيرا وافق، وبدأنا نقرأ في جلسات يومية في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي حتى بلغنا ثلث الكتاب. فكنا في هذا المسجد بعد صلاة الفجر، التفت إليه بعد نهاية الدرس وقلت له يا فلان أريد أن أسألك سؤال. قال تفضل. قلت الجماعة الذين تحدثنا عنهم أول هل عندهم بدع أو ليس عندهم بدع؟ قال عندهم بدع كثير. قال عندهم بدع كثير. لماذا تغيرت النظرة؟ لأنه سابقا كان يتحدث بدون علم، لم يدرس التوحيد ولم يقف على آيات التوحيد ولم يقف على تفاصيل التوحيد ولم يقف أيضا على الأمور المتعلقة بالسنن وأدلتها وإلى آخره، ما درس ولا تعلم ولا تفقه. مثل هذا سيحكم بالحكم الذي سمعتم به. قال لا يوجد عندهم ولا بدعة واحدة، لكن لما قرأ ثلث كتاب واحد من كتب التوحيد ولم يكمل قال عندهم بدع كثيرة. كيف لو أكمل الكتاب؟ كيف لو زاد في تعلم العلم والتوسع في تفاصيله؟ كم ستتضح له الأمور وتستبين له الجادة؟ وهذا يؤكد حاجتنا الشديدة الماسة إلى العناية بالعلم الشرعي. خلاصة القول أن هذه الورقة حقيقة نافعة جدا ومفيدة للغاية. نسأل الله عز وجل أن يجزي كاتبها الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خير الجزاء على ما قدمه في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.